والمسخ من أشد العقوبات، وقد مسخ الله اليهود قردة وخنازير، فهذا يدل على حرمة أن يسبق الإنسان إمامه. وهذا ذكر فيه الرفع في السجود وغيره كذلك محرم، يحرم مسابقة الإمام. وتنازع العلماء هل تبطل صلاة الإنسان في إذا سابق الإمام أم لا، على قولين، الجمهور على أنها تحرم، وبعض العلماء لعله الإمام أحمد رحمه الله على أنها تبطل وتكره المساواة، وكذلك يكره جدا التأخر عن الإمام بحيث لا يدركه في هذا الركن، والواجب هو المتابعة. كان عندنا أربعة صور: المسابقة وهذه أشدها فهي محرمة، وقيل تبطل الصلاة بها، فيما عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا شك أنه لا تنعقد صلاة الجماعة إذا كبر قبل الإمام، لا تصح له صلاة الجماعة. والمساواة والتأخر وهذا يكره، والمتابعة وهذا هو الواجب. والمقصود بالمتابعة المتابعة في الهيئات أم في الحركات؟ في الحركات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعض العلماء يقول حتى في الهيئات، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الإمام إذا ترك جلسة الاستراحة والمأموم يرى أنها من السنة فإنه يقدم الواجب وهو متابعة الإمام ويترك جلسة الاستراحة. وذهب الإمام النووي أبو زكريا في فتاواه رحمه الله إلى أنها تشرع لأنها جلسة خفيفة لا تخل بالمتابعة، لا تخل بالمتابعة. وكون العلماء يختلفون في هذا يدلك على أهمية متابعة الإمام. وبعض الناس يظن أنه من التقوى والورع أنه في السجود كل سجدة يخالف الإمام فيتأخر حتى يكاد الإمام أن يسجد السجدة الثانية وهو لم يأتي بالسجدة الأولى، وهذا خطأ، هذا ليس من التقوى، هذا من غير التقوى، ليس من التقوى. التقوى في كما قال الإمام أحمد رحمه الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن الأوامر قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا هو إمام؟ لماذا واقف هو وحده وأنت مأموم؟ لكي تكون أنت تابع له، تتبعه، يكون هناك نظام في الصلاة، ليس الأمر عشوائيا. وأيضا هذا الحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فحينما يرفع رأسه قبل الإمام يجازى بهذا المسخ لأنه خالف. أظن سبق الكلام عن هذا الحديث، ما سبق؟ نعم. وقال رأسه أو صورته صورة حمار لأن الحمار بليد في الفكر والفهم، فكذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام بليد، يعني عنده سفاهة في العقل، لأنه لو سابق الإمام هل سيسلم بعد الإمام أم قبل الإمام؟ ها؟ بعده، لا يمكن أن يسلم قبله، فإذا لماذا يسابقه؟ لماذا يسابقه وهو لابد مهما يسابق لابد أن ينتظر إمامه حتى يسلم فيسلم بعد؟ يعني أنت هكذا سابقت أو لم تسابق أنت متبع الإمام في التسليم والخروج من الصلاة، فلماذا تسابقه؟ ولذلك كان مناسبا جدا قوله عليه السلام: أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، لأنه شابهه في البلادة وعدم العقل في هذا التصرف. وأيضا هذا الوعيد كما سبق يدل على تحريم مسابقة الإمام، وينتبه أن بعض الأئمة يكون هو السبب في مسابقة المأموم له، فيمد صوته جدا بكلمة الله أكبر، حتى أنه ربما يعني احتوى كل الانتقال في الله أكبر، يمد جدا. وربما يكون مثلا سمينا أو مريضا أو ضعيف البدن لا يسجد بسرعة ويكون خلفه شباب فيسبقونه في الصلاة، أو يكونون لا يرونه في الصلاة فيسبقونه. لا، الله أكبر. لماذا؟ الله أكبر. لماذا؟ خلاص يكفيك الله أكبر، الحمد لله. وبعض الأئمة يقول الله أكبر، وهذا خطأ كبير جدا عقدي، لأن أكبر لغة معناها الطبل، وهكذا يفعل بعض المؤذنين، فالله أكبر الله أكبر. أكبر يعني الطبل، كأنه يقول الله الطبل، وهذا أمر شنيع فادح في الفحش، فيقول الله أكبر بدون مد الباء في أكبر، لأنه لو قال أكبر يعني الطبل، هذا غلط لا يجوز أبدا. نعم. فلا بد من تعليم الناس، لكن يرفق الإنسان للناس. هل علمت الجماعات الحزبية، هل علم الإخوان الناس كيف يصلون؟ ألا توجد هذه المخالفات في الأذان والصلاة؟ هل علمهم الإخوان؟ ولو مسكوا الحكم لن يعلموا الناس، لأنهم تربوا على الانشغال بالأمور الدنيوية من سياسة وغيرها، وليتها سياسة شرعية، إنما سياسة غير شرعية، تقارب مع الشيعة ومع الرافضة ومع الأمريكان ومع الصهاينة واليهود، ومناداه كما نادى عصام العريان برجوع اليهود إلى مصر، والعياذ بالله. نعم. ولذلك يا أخي عفوا، تربى على حب العلم حتى وأنت في مرض وفاتك تشعر أنك في حاجة إلى العلم، كما رأينا علماءنا. فالشيخ ابن عثيمين يعلمك وهو مريض بالسرطان، وأنا قد تعلمت نفسي منه حينما زرته رحمه الله، وكان جسده وصل إلى 50 كيلو جرام، مثل جسد شاب. كم وزنك؟ ها؟ أكثر، مثل يعني مثل هذا الولد ابن الخطاب تقريبا، أو قريب منه. كم؟ 40 بينه وبين الشيخ عثيمين في مرة فاته 10 كيلو فقط، هذا طفل صغير، تمام؟ يعني السرطان أنهكه رحمه الله، ومع ذلك زرته في المستشفى رحمه الله، وكان من أول الباب إلى غرفة الشيخ، ما أدري لا أذكر في أي دور، الثالث أو الرابع الله أعلم، إلى غرفة الشيخ والناس طوابير، والله الذي لا إله غيره كأنه ملك، بل لا نرى الملوك هكذا. وأخ واقفون يقول بسرعة حتى لا تزعج الشيخ، ومن أجل الناس الواقفين خلفكم. هذا هو الخير، هذه العظمة، هذا هو الجمال، هذه المكانة، هذه الرفعة. كل اللي جاءوا هؤلاء لا نحسبهم إلا جاءوا محبة لابن عثيمين رحمه الله تعالى. فقلت يا شيخ أبشر بالخير سيشفيك الله عز وجل، وقد نفع الله عز وجل بعلمك في العباد والبلاد. قال أنا بخير والحمد لله، هكذا بقوة. الواحد فينا لو درس وجاء يقول أنا مريض، أنا تعبان، أنا لا أستطيع آتي المسجد، أنا فيه وأنا فيه. ابن باز رحمه الله في مرض وفاته، ليلة وفاته كان يدرس الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا ابن عثيمين رحمه الله في رمضان، توفي في شوال ودرس في العشر الأواخر من رمضان، وقال له الطبيب الباكستاني لو تكلم ستموت، وكان قد ركب خراطيم للتغذية والإخراج، ولكنه قال نحن سنموت. لا والله، هذه عادة منذ سنوات لا نقطعها أبدا، وتسمع صوت كأن شيئا في فمه وفي فمه يتغذى به، وهو يتكلم في آخر ما تكلم به ابن عثيمين شريطين، آخر شيء رحمه الله. لماذا؟ لأنه يشعر أن هذه حياته، تربى على هذا، أحب العلم، كأنه دخل في دم ابن عثيمين. فلو حللت دمه ربما تجد هذا الفصيلة، علم ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا ابن باز، وهكذا لهم سلف في ذلك، كمحمد بن الطبري لما كما ذكر الذهبي في السير في ترجمته رحمه الله، لما حضرت الوفاة وتذاكر أقرانه عند مسألة قال ائتوني بالقرطاس والمحبرة، أراد أن يكتب قال يرحمك الله وأنت على هذه الحالة يعني لن تعمل بها، ماذا لو كتبتها؟ لن تعمل وأنت بتموت. قال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. فنسأل الله جل وعلا برحمته الواسعة أن يحبب إلينا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح والثبات على ذلك حتى نلقاه، حتى نلقاه. أن الثبات على هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة. قد تجد كل من حرز زوجتك أبناء عايزين ميراث، عايزين أموال، جيرانك أبوك أمك، قل لا نريد مال، أين تتركنا؟ أين تتركنا؟ في بيت بالسكن بالإيجار؟ الحمد لله. فالعلم يرفع أهله في الدنيا والآخرة. نعم نعم. إذا الذي يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وهذا هو الصواب إن شاء الله في السرية والجهرية وكذلك المنفرد والإمام كما روى البخاري في صحيحه رحمه الله، إذا كان هناك وقت يكفيه لقراءة الفاتحة يقرأ، أما إذا لم يكن هناك وقت يكفيه لقراءة الفاتحة فيركع مع إمامه وصلاته صحيحة إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة. كما أنه لو جاء وهو راكع الإمام فإنه يركع مع الإمام ويدع الفاتحة، وهذه حالة خاصة تسقط فيها الفاتحة. لحديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب إلى أن وصل في الصف راكعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة الحمد لله يجزئه الركوع إذا لم يتمكن، أما إن كان يتمكن ومتعود على قراءة تحقيق أو تدوير ففي هذه الحالة يقرأ حدث يسرع، يعني يسرع بين الآيات لا يدع وقت طويلا مع مراعاة الأحكام بقدر المستطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. أخرى الذي بعد متعلق به. نعم.
قال الحديث 74 عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري ومسلم.
نعم. في هذين الحديثين، في الحديث الأول الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام قياما ولا جلوسا؟ صلوا الأول فصلوا جلوسا أجمعين، وفي الحديث الثاني الأول صلوا جلوسا، الحديث الثاني أنهم صلوا قياما ثم جلسوا لما أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ففي قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فتكلم العلماء في هذه اللفظة فلا تختلفوا عليه في اختلاف نية الإمام عن المأموم. فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى أنه لا تصح صلاة المفترض بالمتنفل لعموم هذا الحديث فلا تختلفوا عليه، يعني في النية. وذهب الشافعي والأوزاعي إلى صحة صلاة المفترض بالمتنفل، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها ابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا، واستدلوا لذلك بحديث معاذ في الصحيحين أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. ولذلك قوله عليه السلام فلا تختلفوا عليه، الأنسب أنه في النية أم في حركات الصلاة؟ في حركات الصلاة. ولذلك جاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني في الحركات لا في النيات. لماذا أخرجنا النيات واللفظ عام؟ أخرجناها بحديث معاذ وفي الصحيحين. لكن لو قيل كما قال، وهذا قول الجمهور، أنه لا يصح صلاة المفترض بالمتنفل، لو قيل إن النبي صلى الله، لو قال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، وهذا فعل صحابي، فكيف يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه؟ فما الجواب على ذلك؟ يعني قوله عليه السلام فلا تختلفوا عليه، هذا قول من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما هذا فهو فعل معاذ واجتهاد من معاذ، وقد يخطئ معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فنقدم قوله عليه السلام فلا تختلفوا عليه، أم نقدم فعل معاذ؟ نعم أحسنت. الوحي هذا كان في زمان الوحي، فلو كان بعد الوحي كان هذا محتملا، والاستشكال هذا كان قويا جدا. لكن لما كان في زمان الوحي والله عز وجل اطلع على فعل معاذ، وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيه حكم خاص لدل ربنا جل وعلا، ولأعلم ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر الأمة. فلما لم يكن كان كذلك. ولذلك كان قول القائلين بصحة صلاة من يعني نزل من بدنه الدم قولا قويا جدا، بقصة الصحابي الذي أصابته ثلاث سهام. فالجمهور قالوا إنه لم يطلع عليه النبي عليه السلام، فقال المحققون هذا في زمان الوحي، ويبعد لو كان فيه حكم خاص به ألا يطلع وألا يعلم ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أنه له الحكم. فإذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أن هذا في حركات الصلاة أو في الهيئات على قول بعض العلماء، وليس في النيات، وليس في النيات. ولذلك يصح صلاة المتنفل المفترض بالمتنفل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه في مسألة القيام خلف الإمام، فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق بن راهويه إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين السابقين وما ورد في معناهما. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قائدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، وهذا في الصحيحين والمسند. وأجابوا عن حديثي الباب بأجوبة منها الجمع، يعني هنا مرة في مرض وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والصحابة خلفه قياما، الصحابة خلفه قياما، ولما جحش مرة صلى الله عليه وسلم وأصابته جراح صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه جلوسا، فهل هذا يدل على مشروعية الأمرين أم تقديم أحدهما والقول بالنسخ؟ لأنه لما صلوا خلفه قياما هذا كان متأخرا أم متقدما؟ سرحت أنتم. لو أنا قلت في مرض وفاته يعني كان متأخرا، ولما جحش عليه الصلاة والسلام وجله صلى جالسا هذا قبل مرض الوفاة، فقدم قوم أنهم يصلون قياما كالإمام أحمد كأبو حنيفة والشافعي طالما أنهم قادرون على القيام يصلون قياما لهذا الحديث. وذهب قوم أنهم يصلون جلوسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه أشار إليهم من خلف ظهره أن اجلسوا. فأي الحديث أي الأحاديث نقدم؟ وكلها في الصحيحين. فالقائلون بأنهم يصلون جلوسا تكلفوا في ذلك جدا، فقالوا إن الإمام كان من أبو بكر أم الرسول؟ قالوا إن الإمام هو أبو بكر، وهذا بعيد جدا، وإنما أبو بكر اتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبلغ حينما كان يرفع صوته بالتكبير كان مبلغا لا إماما. وهل يقال بالنسخ أم الجمع أفضل؟ الجمع أفضل، وهذا ما نحاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يصلون معه جلوسا، وأما إذا عرض له عارض فاحتاج للجلوس فإنهم لا يصلون جلوسا ويبقون واقفين. وهذا جمع حسن، يعني هذا أفضل الأجوبة، وإن كان أيضا أجيب واستشكل عليه، وهذا اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله واختيار جمع من علمائنا ومشايخنا الجمع، وأن الجمع أفضل من القول به بالنسخ، وهذا على القاعدة مستقيم جدا أنه إذا تعارض نصان في الظاهر ولا بد أن تقول في الظاهر لأنه في الحقيقة لا تعارض أبدا. قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عند التعارض إما أن تقول بالنسخ أو تقول بالأول، يقدم ماذا؟ الجمع. فإن لم نجد نقول بالنسخ، ويشترط في النسخ معرفة التاريخ، وإما أن يكون أحدهما خاص والآخر عام فيقدم الخاص على العام، وإما وأنه يكون أحدهما صحيح والآخر ضعيف فيقدم الصحيح ويؤخر الضعيف ولا يعمل بالضعيف. نعم. وهذا قول الإمام أحمد الله أعلم أنه هو الظاهر، والله تعالى أعلم. ولو قال آخرون بأحد الحديثين يجوز هذا، لكن الجمع قول حسن. نعم. وهذا أيضا في هذا الحديث في طاعة ولي الأمر وطاعة الإمام، طاعة الإمام ما لم تكن مخالفة للشريعة، إنما جاء الإمام ليهتم به. إذا كنتم إذا خرج ثلاثة حديث أبي داود هو حديث حسن، ما من ثلاثة يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، كل هذا دعوة إلى النظام وليس التنظيمات السرية، النظام في الله حتى في العباد. وهذه الإمارة في السفر انتبهوا، إمارة في البيعة أم السمع والطاعة؟ السمع والطاعة لا في البيعة، ولكن لا يبايع لأنها إمرة خاصة في وقت محدود، إنما الإمارة التي فيها مبايعة إنما هي للإمام الأكبر، الإمام إمام المسلمين رئيس الدولة، هذا الذي فيه مبايعة، وإذا نقض الإنسان بيعته فإنه يموت ميتة جاهلية. أما الإمارة في السفر ليس فيها فقط إلا السمع والطاعة، وأما الأحزاب والجماعات فعملت الإمارة حتى في الحضر، يعني أصبحوا هم دولة ونحن دولة، أما نحن فمع طغاة الناس ومع عامة المسلمين مثلنا مثلهم، وأما هؤلاء فعندهم أمراء، الإخوان لهم أمير، مدرسة البرهامية لها أمير، التبليغ لهم أمير، الجهاد لهم أمير، جماعة الإسلامية لها أمير، أما نحن أميرنا رئيس الدولة أيا كان هو، بر فاجر فاسق طائع، طالما أنه مسلم هو رئيسنا وأميرنا وولي أمرنا، ولو في عناقنا بيعة ولو منا السمع والطاعة إلا في معصية الله فلا سمع له ولا طاعة، ولكن مع عدم الخروج عليه. فهذا الحديث يدل على اتباع الإمام، نعم، والسمع والطاعة، نعم، ولأن هذا فيه سبب الائتلاف والرحمة وعدم الافتراق. الآن محمد المقصود أقرأ له كلاما فيه تكفير لياسر برهامي ويقسم أنه يقبض أموال من المخابرات، يأخذ أموال وعنده وثائق بهذا، هكذا يقول، وهذا من تولي الكافرين، وبالتالي فهو كافر كما سيأتي معنا في الوسطية في مسألة الولاية والعياذ بالله. انظر كيف يلعب الشيطان بالناس. نعم نحن نبدل ياسر برهامي لأنه منحرف في منهجه، لكن لا نكفره، لا نكفره، نعم.
قال رحمه الله: الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد مما ظهر حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجدا بعده. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب، سبحان الله. الاتصال بصفة الصدق هذه نعمة عظيمة جدا، كتاجر، كطالب علم، كعالم، كمسلم من المسلمين قال وهو غير كذوب، هذه نعمة نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا عليها، الصدق. وهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بين صفة المتابعة، هناك الأمر بوجوب المتابعة وهنا صفة المتابعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، يعني للسجود، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا ثم نقع سجودا بعده. يبقى إذن الإمام المأموم، عفوا، المأموم لا يشرع في الركن إلا إذا انتهى الإمام من التكبير أو الانتقال لهذا الركن. إذا قال الله أكبر انتهى من حرف الراء في أكبر، تبدأ أنت تقول الله أكبر. إذا قال سمع الله لمن حمده، تبدأ أنت في ربنا لك الحمد والانتصاب من الركوع. إذا قال الله أكبر بين السجدتين وانتهى، تبدأ بالتكبير، وهكذا في كل الصلوات والأركان، في كل الصلاة والأركان. وأيضا سبق بيان أن المسابقة تحرم وقيل تبطل الصلاة، وهذا أيضا يدل على الطمأنينة، على طول الطمأنينة بعد الركوع. وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام متزنة متناسبة جدا، كان يجعل ركوعه قريبا من قيامه واعتداله من الركوع قريبا من ركوعه، وهكذا. فإذا أطال القيام كان الركوع طويلا، تناسب بين الركوع والقيام والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجدة، يكون هناك تناسب في الأركان. وأيضا الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام هذا أيضا يكره، إلا تكبيرة الإحرام، فإنه إذا قال الله أكبر قبل الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة، وكأنه يصلي وحده، لا يأخذ 27 درجة، وبعض الناس يتعجل سبحان الله لذا لسه بيقول الله وليه هو قال الله أكبر ولا إله إلا صدر. حتى لو قلت ذلك أخرج من الصلاة لأنها لم تكن جماعة. أخرج من الصلاة وصلي مع إمام، كبر بعد الإمام. تكبيرة الإحرام ركن، ركن في صحة الصلاة لأنها مفتاح الصلاة، فمن لم يكبرها لم يفتح الصلاة بعد. نعم. نعم. قال ذلك في التأمين بعض منك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وبعض العلماء قالوا بذلك، وبعضهم يقول إذا انتهى من قراءة الفاتحة أنسب أن يقول آمين، سواء يعني إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة قال آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، تأمين على الإمام وليست من الفاتحة. ولذلك في خارج الصلاة لا يقول الإنسان آمين لأنها ليست من الفاتحة، إنما هي تأمين على قول الإمام. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي. نعم.
قال رحمه الله الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمينه فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه، أخذ بظاهر النص بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني أن المأموم يؤمن بعد ما ينتهي الإمام من قولة آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأول الحديث على أنه إذا بلغ موضع التأمين ولم يقصد أنه يؤمن بنفسه، وهذا والله أعلم بعيد من إمام دار الهجرة أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وذهب الإمام الشافعي وأحمد والجمهور إلى استحباب التأمين للإمام والمنفرد والمأموم لظاهر هذا الحديث، وذهب الظاهرية إلى وجوب التأمين لهذا الحديث أيضا إذا أمن الإمام فأمنوا. والحديث يدل على أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين، والمراد الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض. واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني ظاهر أنه ملائكة السماء أيضا يقولون آمين. كيف يسمعون؟ الله أعلم، لا ندري. أم أن هذا وصف لهم أنهم ليسوا الكاتبين وإنما هم ملائكة من السماء ينزلون يحضرون الصلاة؟ وهذا يدل على فضيلة التأمين. وبعض الناس سبحان الله أظن في بلاد الكازاخستان وباكستان وبلاد الهند وجهة المشرق لا يؤمنون أبدا في الصلاة. عندكم يا قناة؟ نعم، ستواجه هذا لما تذهب بعد أيام، استعد احفظ هذا الدرس. فلا يؤمنون أبدا في الصلاة أبدا، يقف صامت. الإمام يقول ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين، ولا أحد يؤمن عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول يقول إذا أما وإذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم في موضعين، في الذكر في التأمين، حتى يرتج المسجد من تأمينهم رضي الله عنه، وكانوا يرفعون أصواتهم أيضا في التلبية بالعمرة والحج، كما قال ابن عمر كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواته. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج وهو إراقة الدماء بالهدي في الحج، فهذا من أفضل الحج. والتأمين يشرع، بل يشرع الجهر به. ورأينا طلاب العلم في مساجد العلماء، ورأينا علماءنا أيضا وسمعناهم يجهرون بآمين حتى لو يكون صوت عليهم متميز عن المسجد كله في رفع الصوت. فالإنسان يحرص على هذا، يحرص على هذه السنة. غفر له ما تقدم من ذنبه. تنازع العلماء في هذا النص وأمثاله، هل المقصود بذلك الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ فذهب ابن المنذر رحمه الله، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من المعاصرين العلامة محمد ناصر الدين ألبان رحمه الله، إنها تحمل على الكبائر والصغائر لعموم النص. غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا إنما اسم موصول، وأسماء الموصولة تدل على الخصوصة من عموم العموم. وأيضا استدلوا لذلك بقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فقالوا: الخطايا تستغرق الكبائر والصغائر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا خاص بالصغائر دون الكبائر، وهذا هو الأظهر لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن هنا شرطية، إن تجتنبوا، فاشترط الله عز وجل الاجتناب، والاجتناب هو معنى التوبة. ونكفر في جواب الشرط، فاشترطوا التكفير. وأيضا لما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، يعني الذي بينهن ما اجتنبت الكبائر. اشترط اجتناب الكبائر، فالكبائر لابد فيها من توبة، أما الصغائر فيكفرها ذلك الأعمال الصالحة كما في هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث في دليل على استحباب مشابهة الملائكة فيما يستطيع الإنسان يتشبه بهم فيه، كعبادة الله والتضرع والخوف والوجل والخشية من الله عز وجل. فهذا يشهد الإنسان في مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وفي مشابهة ملائكة الرحمن جل وعلا في هذا. نعم، ولعلنا نقف عند، ولا باقي وقت؟ انتهى، نقف إن شاء الله. نعم.